وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. في هذا اللقاء المبارك في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك في عمله وجهده، يكون هذا اللقاء مع الشيخ محمد بن عبد العزيز الشمالي مرشد طلابي في ثانوية الأندلس حي الجزيرة، ماجستير دراسات إسلامية، طالب دكتوراه ومشارك في بعض اللجان في عدة جهات حكومية، مرشد ديني في سجون منطقة الرياض. ومن مؤلفاته نحو حياة زوجية سعيدة، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، مقاصد الحج التربوية، سيدي مخموم بعنوان مخموم القلب، سيدي عرض مرئي أو صوتي ومرئي، سيدي إشراقات من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان هذا اللقاء النبي زوجا. نرحب بالجميع ممن حضر هذه الجلسة المباركة، كما نرحب أجمل ترحيب بضيفنا ومن معه الشيخ جبران بن حسين اللغبي قاضي المحكمة العامة بفرسان بمنطقة أو بمحافظة جازان، فحياه الله وحيا الله ضيوفه المشاركين معه وحيا الله الجميع. كما أن هذا اللقاء قد تم تنسيقه كما أعلننا مسبقا، الشيخ عبد الله الراشد بارك الله في جهوده، إذ نسق لأربع محاضرات مضى منها ثلاث وبقي واحدة، أو بقي اثنتان ولا مضى اثنتان وبقي اثنتان، سنعلن عنها في نهاية الجلسة. يتفضل شيخنا في هذا الموضوع النبي زوجا، يتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فبداية أشكر الله جل جلاله على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، ثم أشكر أحبتي المنظمين لهذا اللقاء، وأشكر صاحب هذه الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري. والحقيقة أننا يعني لنفرح بمثل هذه اللقاءات التي تكون في مثل هذه الثلاثيات وغيرها، وهي باب خير نحمد الله عز وجل ونشكره عليها. وأما الحديث أيها الكرام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه زوج، فهو حديث ليس كأي حديث. لماذا؟ لأننا سنتحدث عن إنسان اختاره الله عز وجل واصطفاه من بين البشر. هذا الذي اختاره واصطفاه من بين البشر أوصى في القرآن الكريم وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم انتبه، لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. وهنا نسألكم يا إخوة، حينما تقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت حينما تقرأ ألست تقرأ عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، وعن حياته كرسول، وعن حياته كقائد لأمة؟ بل أنه صلى الله عليه وسلم في أدق الأمور تتعجب من حياته صلى الله عليه وسلم. والعجب يا إخوة ليس أننا نعرف ذلك، وإنما العجب أننا إذا أتينا إلى واقعنا وإذا بنا نعرف الكثير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أسألكم يا إخوان، ما الذي نطبقه من معرفتنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم تعرفون شيء كثير أم لا؟ نعم نعرف. هل حياتنا مع زوجاتنا كمثل أو مشابهين لحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته؟ يعني أنا أتصور أكثر الإخوة، كم عندك من زوجة؟ أكثر الإخوة موحدين أكثر؟ ما شاء الله، وصلت للأربع ولا توك؟ ما كملت النصاب أجل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كم عنده من زوجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 9 من النسوة وتزوج أكثر من ذلك. طيب كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه النساء؟ يا إخوة أرجو أن تركزوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 من النسوة وعاش العمر ذلك وهو قائد لهذه الأمة، وهو الذي يسير أهل الإسلام بسيره صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه مشرع. طيب هل اختلطت عندها الأوراق صلى الله عليه وسلم؟ لا. يعني لو واحد من الآن يختارون في منصب من المناصب، كيف يكون وضعه مع عائلته مع أسرته مع زوجته؟ تتغير الوضع أم لا؟ تتغير الوضع. طيب لماذا؟ السبب ليس لأنك وصلت إلى هذا المكان، وإنما في أصل تربيتك لنفسك أنك زوج. ولذلك يا إخوة أنا سأتطرق إلى جوانب كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سأتطرق في جوانب محدودة كلها في زوجيته صلى الله عليه وسلم. أولا هناك تهمة يعني تثار دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهواني، ولذلك تزوج هذا العدد من النساء. هل توافقون على هذه التهمة أم لا؟ لا يمكن أن يوافق عليها أحد. ثم إذا أتينا إلى واقع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ واحدة واحدة. أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم زواجه تزوج من؟ خديجة. وخديجة أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم صح؟ أكبر بكم يا إخوة؟ بسنة؟ بسنتين؟ لا بأقل من ذلك، 15 سنة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره؟ عمرها هي 40 سنة. والأربعين مظنة أن المرأة وصلت إلى مرحلة، أيوة. وهنا تأملوا يا إخوة، خديجة رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اختارت. تأملتوا يا إخوة، امرأة كبيرة ثم تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطلب أن تتزوج منه، فلأجل أن نعرف ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة واختارته خديجة لم يكن ماديا، بل هي التي اختارت. لماذا؟ لأنها رأت أمام عينيها رجلا أمينا بصدق حينما اختبرت في سفرة من سفرات تجارتها، حينما أرسلته ذهب بتجارة لها مع غلام ميسرة أرسلته معه، في قصة معروفة يعني يطول فيها الحديث. ثم اختارت من بين من كان يتقدم لها من أهل قريش. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن خديجة تتصف بصفتين، امرأة حكيمة والثانية صاحبة مال. والمال مقصد ولا لا؟ مقصد. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم وافق ثم تزوجها وأحبها حبا شديدا. ولذلك لما توفيت ماذا سمى العلماء ذلك العام؟ لماذا؟ لحزن صلى الله عليه وسلم على وفاة خديجة، ولحزنه على وفاة من كان مساندا له، من هو؟ عمه أبو طالب. لكن هنا كان تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة خديجة أشد. والسبب يا إخوة هو أن خديجة رضي الله عنها خلفت للنبي صلى الله عليه وسلم بعض من الأولاد، وهؤلاء الأولاد الذين هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم البنات تحتاج إلى رعاية. وهنا لننظر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة؟ من تزوج بعد خديجة؟ ها، عائشة ولا سودة ولا ميمونة ولا جويرية؟ ولماذا اختار زوجة سودة من بين النساء؟ أحسنت. وهنا إخوة مقصد انتبهوا له، تزوج سودة النبي صلى الله عليه وسلم على كبر في عمرها. طيب لماذا اختارها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أولاد يحتاجون لمن يقوم برعايتهم، ولذلك اختار امرأة كبيرة تهتم برعايتهم. ثم بعد ذلك تزوج من؟ عائشة. ثم تزوج بقية الزوجات. إذا تأملت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ومن حفصة ومن صفية ومن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في حقيقة زواج عليه الصلاة والسلام أنه تزوج بعضا من النساء كسبا لقلب من أقرب أصحابه إليه، من هما؟ أبو بكر وعمر، ثم مواساة لبعضهم. أم سلمة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يا إخوة؟ أيوة. وهي ماذا كانت تقول في حديث معروف وعجيب جدا لما تتأمله؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ماذا كانت تقول؟ قال تقول كنت أقولها وأقول ومن خير من أبي سلمة. يعني المرأة لما تحب زوجها لا يمكن أنه يخطر في بالها، خصوصا إن كبرت في السن، أن تتزوج رجل آخر. لماذا؟ لأن ذلك الزوج ملأ عليها البيت، بل ملأ قلبها. ثم خطبها من؟ سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وإذا تينا إلى مثال آخر، صفية، صفية بنت من؟ حيي. من هو حيي؟ هذا سيد من أسياد اليهود. لما أخذت أسيرة ثم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأي شيء يا إخوة؟ أي وللمشاعر التي كانت تعيشها تلك المرأة لما كانت سيدة في قومها، لأنها ابنة السيد هي. نعم كانت كما قالت عائشة، كانت امرأة ملاحة يعني جميلة، لكن ما كان ذلك هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأجل أن يجبر خاطر هذه المرأة. وهذه حقيقة مهمة يا إخوة، يعني يطول فيها الحديث، لكن مهم جدا أن نفهم هذه الحقيقة من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النساء. ثم أمر آخر في يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، ويعني أنا لأجل أن لا يطول يعني الحديث، عاش النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. سنتكلم الآن عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سنحدد الحديث. عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. هذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت. أخاطب الإخوة جميعا ونحن رجال، كل واحد مني تذكر الآن بيته الذي يسكن فيه، هل أنت تكون في مهنة أهلك في البيت أم لا؟ وهذا الذي يفترض أن يكون. ولكن عائشة رضي الله عنها في حديث آخر فصلت، قالت: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه. طيب وأنت يعني متى آخر مرة كوينا ثيابنا؟ متى آخر مرة يعني الواحد مسح جزمته وإلى آخر من الأشياء الخاصة فيك أنت؟ ولماذا كل هذه الأعمال نوكلها إلى الزوجة؟ نعم قد يكون عندنا الخادم الآن قمون بمثل ذلك، لكن عندنا في أعمال في المنزل ينبغي أن نعيشها نحن مع أهلنا. وهنا يعني يختلف الوضع باختلاف الإنسان وطبيعته، لكن قرب الإنسان من أهل بيته وأنه يكون مع أهل بيته إذا كان في البيت حاضر، هنا تدرك المرأة أن هذا الزوج فعلا قريب، يهتم بما تهتم به المرأة. يا إخوة أهم شيء عندها هو هذا البيت اللي تعيش فيه، ولذلك هي تهتم في كل شيء في البيت. أنت تدخل البيت ما يهمك أشياء كثيرة لا تلتفت إليها، لكن هي تلتفت إلى المجلس، إلى غرفة النوم، إلى غرفة الأطفال، إلى صالة الطعام، إلى المطبخ، إلى كل ذلك اهتمام لها. هل نشاركها نحن الاهتمام أم لا؟ طيب متى آخر مرة ذهبنا واشترينا مع زوجاتنا أطباق الطعام وكان لنا اختيار معها؟ أصبح منا كثير الآن يوكل حتى مثل هذه الأمور إلى الزوجة: اختاري ما تشائين، دعيني وشأني. لا، انتبه هنا، مشاركة الزوجة هذه هي الحياة الحقيقية الزوجية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشها. ولذلك تخيلوا يا إخوة، عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 بيوت، فكان يعيش فعلا زوج في هذا البيت بمثل هذا الشكل، وهذه هي الحياة البيتية. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة، وهذا جانب يعني أنا أركز عليه كثير، كان حريصا على تعليم زوجاته. وللأسف قد يصل البعض من الناس بشهادات عالية ولربما تكون له مجالس في التعليم، وأقرب الناس إليه يفقدون منه أن يكون معلما لهم. يعني أضرب لكم مثال: إذا مرض عندك طفل ماذا تصنع به؟ مباشرة يتبادر إلى أذهاننا ما هو أقرب مركز صحي يعالج فيه. طيب لما أنك تأخذ الوصفة النبوية في علاج هذا الصبي وغيره، أنك تضع يدك على موطن الألم ثم تدعو اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا غدر سقما. هنا أنت تعلم هذا الصبي وتعلم الزوجة وتعلم أهل البيت طريقة ماذا؟ الرقية في الاستشفاء. طيب لما تجلس أنت في مجلس جلستك اليومية ثم تحضر معك كتاب من الكتب الموجودة في مكتبتك وتبدأ بالقراءة على أهل بيتك في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في غيرها أن تعلمهم، ولذلك يحتاج أهل البيت إلى معلم لهم. وهنا يا إخوة الصغار والزوجة يتأثرون بتعليم الزوج والأب أكثر من غيره، بل الصغار ما قال والدهم هو القول، اللي يقول أبوه هو اللي يصير. ولذلك لما تنشئ الصغير على وتعلمه على أمور ينشأ عليها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهل بيته، وكان هناك عدة طرق من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحتاج إليها. يعني على سبيل المثال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالقدوة، ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل، وصلاته بالليل لأجل ماذا؟ أن تقتدي به زوجته. يعني على سبيل المثال عائشة رضي الله عنها تصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. وعائشة ماذا؟ تراقب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها كثير، وإنما هي تتأثر بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نحتاج لكثير يا إخوة، التربية التعليم بالقدوة لأهل البيت. يعني مثال آخر في حياتنا، هل أبناءنا وزوجاتنا ونحن قبل نشأنا على أن نحافظ على السنن الرواتب أم لا؟ طيب لماذا شرعت السنن الرواتب وأن تكون في البيت، وأفضل صلاة الرجل في جوف بيته، صلاة المرأة وأفضل صلاة الرجل للنافلة في بيته؟ طيب ولماذا لا نصلي النوافل في البيت؟ هل لك مسجد في البيت تصلي فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له مسجد في البيت، يعني مكان يصلي فيه. وهذا نحتاج تربية بالقدوة، ينظر لك الأبناء وينظروا إلى هديك في طريقة صلاتك، كيف تكبيرك، كيف ركوعك إلى آخره. لما نعيش الآن نحن في شهر محرم، ونعرف أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب ما نحتاج أن نطلب من الأبناء صوم ونفرض عليهم الصيام، لا، وإنما من التعليم بالقدوة أنك تصوم وتذكرهم في بداية الشهر أن هذا الشهر أفضل الشهور صيام بعد رمضان تنتهي. لما تتصدق بالمال، الصدقة حينما يتصدق الإنسان ويقدم هذه الصدقة وينظر إلى أهل بيته، يحتاج لأهل أنهم ينظرون لك. نعم أفضل الصدقة حينما يتصدق الإنسان ولا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل يسر بها، لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى أنك تظهرها. لما يكون لك على سبيل المثال والدين، حينما تقدم على والديك كيف تعاملك مع والديك؟ هنا انتبه أن ترسم منهج لأبنائك. حينما تقدم على والديك تقبل الرأس واليد وتجلس كما وصف الله عز وجل ذليل، واخفض لهما جناح الذل، ذليلا بينهم بين يديهم. هنا أبنائك يقتدون بك، هنا أن تكون معلم. هنا نحتاج كثير في تعليمنا لأنفسنا ولأهلنا، وأقرب الناس من أهلهم الزوجات. كان النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه أنه كان معلما بالإنكار. الخطأ يرد أم لا يا إخوة؟ يرد، لكن كيف تنكر على زوجتك؟ يعني أنا سأضرب لكم مثال. يعني حينما تقدم إلى البيت أنت وترى منكرا في البيت، مثال يعني قد اشترت مثلا زوجتك ثوب غير ساتر، أما أنه قصير أو أنه شفاف أو غيرها، كيف يكون أسلوبك في الإنكار؟ هنا نحتاج إلى، وهذا من التعليم يا إخوة، التعليم بالإنكار مهم، أن ننكر بالأسلوب المناسب لأجل أن تتعلم الزوجة منا طريقة الإنكار، وتتعلم منا أن هذا الفعل غير صحيح. فحينما تبين لها أن اللبس الساتر وأنه يكون بهذا الشكل وتصف لها اللبس الساتر، هنا أنت انكرت عليها. لما أنك بطريقة يعني تعبيرات الوجه أحيانا يكتشف الأهل أنك غير راضي. أحيانا قد تتكلم الزوجة معك مثلا في حديث أنت وإياها ثم تقع في عرض أحد، وهذه كثير يعني، وهذا يشتكي كثير من الأزواج، والمرأة يعني معروفة أنها تتحدث باللسان أكثر مما تتحدث بالعقل. يعني أنت لما تجلس مع زوجتك وحتى لما تكون في فراشك تجد أن هذه المرأة تتحدث أكثر مما تتحدث أنت به، ربما أنت تتكلم إلا كلمة واحدة وهي تجلس ربع ساعة متواصلة تتحدث. هنا انتبهوا يا إخوة، وهنا يعني فائدة لا تتضايق من ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا الأمر لما قال أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. يقول الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في تعليق على هذا الحديث قال وأعلاه إشارة إلى ماذا؟ إلى اللسان، يعني المرأة لسانها في عوج فيقع منها الكلام هنا. طيب كيف سيكون إنكارك لما أنها تقع في عرض أحد من الناس؟ هنا يأتي مسألة التعليم بالإنكار، أن هذا لا يجوز الوقوع في أعراض الناس بالأسلوب المناسب، وهذا باب من أبواب التعليم. إن أسكت فأعلم أن سيكون هذا الطريق ممتاز، تستمر المرأة وأن تكون مستمع دائما ثم تقع في ماذا؟ في أعراض الآخرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا بأخلاقه، وهذه مسألة يا إخوة يعني نحتاج لها كثير في تربيتنا لأنفسنا ابتداء، لما يعني نقرأ قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق، من هو الموصوف بذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وعائشة لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، ثم قالت أما قرأت قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم يا إخوة، اقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تتعجب من روعة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلونا نشوفه في جانب المحدود اللي جانب الزوجية، ماذا كانت تقول عائشة؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. طيب وفحش اللسان الآن، كم من النساء تشتكي من فحش زوجها، لسانه تتأذى من لسان زوجها أحيانا بالسب والإهانة، وأحيانا بالبهتان وللأسف وغيرها. فما أجمل أن نهذب هذا اللسان، وهذا من جمال خلق يعني خلق الإنسان. بل يا إخوة حينما تتذكر أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط، يعني ما قد مد يده. وهنا وقفة، كم من الأيدي تمتد على الزوجات، وهذه للأسف يا إخوة هذه موجودة، ونحن نحتاج إلى أن نعالجها مع أولئك ومن عنده أبناء قريبين من الزواج أو متزوجين حديث يحتاجون إلى هذا الحديث. لماذا؟ لأن كثير ما يقع من خلافات زوجية في بداية الزواج بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يدرك كيف يتعامل مع هذه المرأة. فاعلم أنها إذا امتدت اليد فإنها ستمتد أكثر وأكثر، وبدأ تكسر حقيقة الحياة الزوجية. لماذا؟ لأن الحياة الزوجية قائمة على الألفة بين الزوجين، فإذا امتدت اليد انكسرت هذه الألفة، انكسر هذا الحاجز، وخلاص الحياة الزوجية هذه تنقلب إلى ماذا؟ إلى حياة جحيم، وتنفر هذه المرأة من هذا الزوج ولا تريد أن تعيش معه. بل يعني وأنتم تعرفون كثير من ذلك، البعض من الزوجات تعيش مع زوجها لا لحبها لهذا الزوج، وإنما لماذا؟ لأجل الأبناء، هي تعيش لأجل هؤلاء الأبناء، تبقى مع هذا الزوج مع شراسته وكره له. إذن وين المودة؟ وين السكن؟ انتهى. طيب كيف أكسب المودة والسكن؟ بحسن الأخلاق، وهذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وهنا يا إخوة تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيش مع امرأة واحدة، وإنما يعيش مع 9 من النسوة، وكل واحدة من هؤلاء النسوة لها طبيعتها. أنت قد تكون عندك زوجة والثاني عنده 2 والثالث 3 وإنت وصلنا إلى 4، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا عنده 9 من النسوة، وكل واحدة لها طبيعتها ولها نفسيتها ولها مزاجها، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل واحدة؟ وهذا ما نحتاج أن نعيش مع زوجاتنا، وليس مع الزوجات فحسب، بل حتى مع أبنائنا وبناتنا، وبالذات البنات يا إخوة، لأن تحتاج إلى هذا، إلى هذا الجانب من التعامل. من عيش النبي صلى الله عليه وسلم يعني مع زوجاته، يعني أنا أضرب أمثلة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش رحيما، وكان رحيم يعني مع نسائه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش رفيق بنسائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش صبور على نسائه. وهنا أنا سأضرب يعني بعض الأمثلة يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته وصبره، يعني مثال على يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وصبره. كان قد ركب ناقته عليه الصلاة والسلام في عودته من أحد أسفاره، وكان رديف له زوجته صفية، فعثرت الناقة فسقط النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته. فكان أول من بادر إليهم الصحابي الجليل أبو طلحة. لما أقبل أبو طلحة قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: المرأة من يقصد؟ صفية. نسي صلى الله عليه وسلم نفسه، مع أنه عثرت بين الناقة سقط، والسقوط مؤلم، لكنه من رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته بهذه المرأة أنه أوصى أن ينظر إلى هذه المرأة. وهذا جانب من جوانب يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته. والحديث في ذلك قد يطول، لكني أريد أن أعرج على مسألة هي التي قد تهمنا كثير في كيف نحن نعاشر زوجاتنا. الله عز وجل يقول: وعاشرهن بماذا؟ بالمعروف. أنا أريد كل واحد أن يسأل نفسه: هل عشرتي مع زوجتي بالمعروف أم لا؟ طيب كيف أعرف؟ اعرض نفسك الآن وحياتك على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف؟ سأذكر لك جوانب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء كان يوصي بالنساء، قال: خيركم لأهله، ثم تكملة الحديث: وأنا خيركم لأهلي. فخيرنا يا إخوة من هو؟ هو الخير عند أهله. وأفضل منا من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا نحتاج نحن إلى فهم هذه العبارة يا إخوة، أننا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، اجعل كل خيرك لأهله. للأسف يعني البعض من الناس لا خير مو لأهله، وإنما للأبعدين من الناس. تلقى ما شاء الله في وظيفته وفي دوامه، عند جماعته ما شاء الله عليه، عند يعني يخدم البعيد والقريب، لكن إذا جينا إلى واقع البيت ها الخير راح عنهم. تجد قد يكون شحيح على أهل بيته، قد يكون القسوة على أهل بيته، قد يكون الظلم على أهل بيته. طيب الأبعدين سلموا منك، وعلى يسلم منك أهل بيتك؟ الأبعدين تذوقوا حلاوتك، ألا يتذوق أهل البيت حلاوتك؟ هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أذاق أهله حلاوة تعامله وأذاق الآخرين كذلك. ولذلك قبلها الناس يا إخوة، أكثر في الناس. اسمع، أبو جهل كان يطوف على الكعبة، هو والوليد بن المغيرة، فقال له الوليد، انظر الاختبار له، قال له: يا أبا جهل، أتصدق بمحمد؟ فالتفت إليه، مش قال له؟ قال: كنا نسميه الصادق الأمين، ولما خرج سميناه الكاذب. انتبهتوا يا إخوة؟ كنا نسميه الصادق الأمين، ولما خرج سميناه الكاذب. هو غير مقتنع، قال له: وما الذي يمنعك من أن تتبعه؟ قال: ها، خشية من قريش. هو يخاف من قريش، وإلا هو ماذا؟ مقتنع أنه صادق. لماذا؟ لأن عرف عليه الصلاة والسلام في الجاهلية بالصادق الأمين، صدق وأمانة. وفي زماننا هذا هل هم قليل ولا كثير؟ أسأل الله عز وجل يكثرهم. صدق وأمانة نحن نحتاج الآن بصدق، نحتاج الصادق والأمين. ليس الصادق هو الصادق في الحديث، لا، إنما الصادق في كل شيء، حتى الصادق في تعامله مع أهل بيته. والأمين نحن نحتاجها. فإذا اجتمعت الصفتين هذه لا يمكن أن يكذب الإنسان، ولا يمكن أنه يبغض، وإن أبغض ظاهرا لكن في ما يسره الناس محبة. وهذا ما طبع النبي صلى الله عليه وسلم في كفار قريش وغيرهم. ولما نقرأ في سير كثير من الصحابة كيف أسلموا، من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نحتاجه. من معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد زوجاته. اللي عنده أكثر من زوجة الآن، قسمتك بين زوجاتك وحرصك على البيتين وعلى الزوجتين كيف يكون؟ يعني ربما يكون إنسان عنده أكثر من زوجة، فتجد أنه لا يمر على الثالثة أو الرابعة إلا بعد 3 أيام أو 4 أيام. يطول بها الأمر ولا لا يا إخوة؟ نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9، يعني كل 9 أيام سيأتيها الدوم، يعني تجلس 9 أيام مرأة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شديد الأمر. ولذلك ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها ويذكر أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العصر انصرف إلى التي يومها في بيتها يأتيها، فتجتمع جميع النسوة في بيتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتبهوا يا إخوة إلى مسألة مهمة للعدل. تقول عائشة رضي الله عنها ثم يدنو منها، منه لليلتها. طبعا فسر العلماء يدنو منها بماذا؟ قالوا بالتقبيل، يقبلها. ليش؟ لأنه حق هذه ليلتها فيدنو منها، يقترب منها ويجلس معهم، يتحدث معهم، يشامرهم في وقت العصر جميعا، ثم تنصرف بقية النساء فيدنو من هذه الزوجة ويقبله ويجلس معه ذلك اليوم. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، تفقد الزوجات وتفقد الزوجة. يعني حينما تسافر أنت وتترك زوجتك، قد يطول بك الأمر أسبوع أو أكثر. البعض من الناس يظنها من الرجول أن ما يتصل على زوجته، ولا تتصل بي، أنا إذا فضيت اتصلت. طيب هي من حبها لك تتصل، وليس عيب أنك تتصل عليها، وليس هناك أي غضاضة أنك تراسلها. يعني اليوم جاءتني في الواتساب يعني موقف ذكر عن الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، يعني في موقفه مع الشيخ محمد الموسى والذي كان يعني معه في مكتبه، فيقول كان عنده التلفون، اتصل التلفون فرد الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، وكنت بجواره فأعطاني السماعة وإذا بهم أهلي، فاستعجلت بالمكالمة لأني أعرف أن الاتصالات كثيرة على الشيخ، فكان سؤال أهلي هل ستتغدى معنا أم لا، فأجبت أنا إجابة سريعة لا، ثم أغلقتها. فسألني الشيخ من هم، يعني ذكرت أنهم أهل بيتي، قال هكذا تتعاملون مع زوجاتكم؟ ثم بدأ يحوقل إن لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بدأ يوصيه. طيب هي مكالمة يظنها الواحد أنها انتهى الأمر، لا، هذه زوجة تحتاج إلى أن تتحدث معها. حتى في دوامك لما تتصل زوجتك ويكون عندك زحمة من المراجعين ويخف عليك العمل، اتصل عليها وكلم أخباركم طيبين مرتاحين، أنا إن شاء الله بجي، تبون شيء إلى آخر من الـ من الـ من الأسلوب المناسب. هذا من التفقد. وقس على ذلك إذا كان عند الإنسان أكثر من زوجة. من حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جانب يا إخوة من أهم الجوانب في حياتنا التي ينبغي أن نرسمها لنا طريق، الوفاء والذكر الجميل. يعني احنا بعض المواقف أحيانا، والشيخ عاد قاضي ويمكن تمر به مواقف كثيرة، يعني يكبر الإنسان سنه ثم تبدأ مثل ما يقول العشرة تخرب بينهم. طيب وين الذكر الجميل؟ وين الوفاء لهذه الزوجة ولحقها؟ ألم تقم بك؟ يعني لما كنت تحتاج إلى من يعينك وإلى من يقوم بك؟ بلى، ولذلك كانت هي اللي تقوم بك. طيب إذا من الوفاء ومن الذكر الجميل أن تذكر هذه المرأة. بل يا إخوة يعني إن كان عندنا انتشر في عند أهلنا أن الإنسان عيب أن يذكر اسم زوجته، إحنا نعرف كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وين الذكر الجميل لهذه الزوجة؟ لما نتذاكر يعني عن زوجاتنا في 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 مجالسنا الخاصة تجد الواحد يعني يذكر الجوانب السيئة عن زوجته، يعني بطريقة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. طيب أين ثناؤنا على زوجاتنا؟ أم والله أم فلان الله يبيض وجهها، أني البارح وسوت لي وفعلت لي، وكل ما تجلس مع يعني أصحابك تتحدث من ذلك. قد يقول بعض من الناس أنا والله خاف من العين قد أمدحها. لا 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 نوسوس زيادة، أنت قرأت أذكارك تحصنت خلاص الحفظ من الله عز وجل. لكن هنا يعني يبقى مسألة الذكر، الذكر الجميل، وإذا كان إنسان شاعريا يكتب قصيدة يعني يمدح زوجته في بعض يعني المناسبات أو غيرها، يبقى من الذكر الجميل يا إخوة. لما أنك تهدي لها هدية بين وقت وآخر، هي أم أبنائك وهي حاضنتهم وهي طابخة طعامك وهي كاوية وغاسلة ثوبك إلى آخره، فتخيل أنك تدخل ذلك اليوم وتفاجئها بهدية، كيف يكون هذا من الذكر الجميل لهذه الزوجة؟ من المعاشرة، وهذه طبعا بجانب الهدية، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ثم يهدي في صدائق خديجة، صديقات خديجة مو الخديجة، من حبه لخديجة بعد ما ماتت رضي الله عنها. وهنا كم من صديقات وصاحبات زوجاتنا التي ينبغي أن يكون من الوفاء، ليس أنها إذا ماتت زوجتك، لا، حتى في وقت حياتها أن تقدم لها شيء من الهدية، وحينما تلد تلك المرأة أو حينما يكون لها مناسبة أو حينما تحتاج إلى أن يقف مع أحد تذهب إليها زوجتك إلى آخره. من المعاشرة الطيبة هي جانب مراعاة الطبائع، والطبع يا إخوة المغروز عليها النفس هي غريزة، وعندنا جانبين، الجانب العمر وجانب الغيرة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كم كان عمره؟ طيب إذا تخيلنا 9 سنوات يا إخوة، 9 سنوات يعني وش الاهتمامات اللي يعيشها أبو 9 سنوات؟ أيوة، ما زالت عائشة رضي الله عنها في نفسها تلك اللعب. طيب هل كان عندها في بيت الزوجية لعب؟ نعم، كان عندها بنات من الأهل من الصوف، يعني مثل ما نسمي حنا العرائس، عندها بعض الألعاب، هذه زوجة. لكن يراعى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أيوة عمرها، فهي في هذا العمر تفكر باللعب. تقول عائشة رضي الله عنها كنت ألعب أنا وصوحباتي، فيدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ تهرب هذه الصاحبات لعائشة رضي الله عنها، يختفين حياء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شوف انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الطبيعة، أن تأتي لها صاحباتها تحتاج إلى من يلعب معها. عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أرقى على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى من؟ إلى الأحباب أهل الحبشة وهم يلعبون في يوم العيد. طيب وكيف تنزل؟ حتى تشبع نهمتها من رؤية هذا اللعب، هي اللي تنزل مو النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها. طيب هذا وش الجانب يا إخوة؟ مراعاة للعمر. طيب إحنا متى تتزوج أنت امرأة قد تكون صغيرة أو امرأة قد تكون كبيرة، فهنا راع الاهتمامات، راع الاهتمامات. لما تتزوج امرأة دكتورة في جامعة أو امرأة يعني ما واصلت تعليمها يختلف؟ نعم يختلف، فهنا ينبغي أنك تراعيها بحسب ما هي عاشت. نأتي إلى جانب مهم موجود في النساء كلهن، هو موجود عند الأم وعند الزوجة وعند البنت وعند جميع النساء، وهي الغيرة. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس في إشكالات كثيرة بسبب عدم معرفته كيف يتعامل مع الغيرة. أنا أسألكم يا إخوة كيف نتعامل مع الغيرة؟ يعني عندي 2 كل واحد تغار من الثاني، كيف أصنع؟ أحد الإخوة يعني في اليوم العصر يقول أحد زملائي يقول كان عنده زوجة وجلس معها 8 سنوات لم تنجب، فبعد 8 سنوات يعني طرح عليه فكرة أن يتزوج ثانية، فتزوج امرأة ثانية برضا من هذه على مضض. فيقول لما تزوجت وزادت غيرتها، بل من شدة الغيرة بينهن. لما أذهب يعني إلى يعني مع النساء جميعا من شدة الغيرة ما حد يركب عندي قدام، كلهم يركبون وراء. ليش؟ كل واحد تقول أنا لي الحق أن أركب قدام، طيب شو الحل؟ نركب كلنا وراء. طيب هنا جانب غيرة بين النساء، طيب كيف نصنع؟ كيف نتعامل مع الغيرة؟ أيوة، انتبه أنك تتعامل مع طبيعة بشرية. الجانب الأول لا يمكن أن تغير هذا الجانب في المرأة، يعني تبغى المرأة من دون غيرة ما فيه. شف، لو امرأة عابدة عالمة مع أعلى الشهادات وهي زوجة لك، وقلت لها يوم من الأيام سأتزوج ثانية، لتغير كل شيء، انقلب البيت رأسا على عقب. هذه طبيعة بشرية، ولذلك تعامل مع هذه الطبيعة البشرية بما يناسبها. طيب أعطيكم مثال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جالس النبي صلى الله عليه وسلم وعند عائشة، يأتي غلام لصفية صنع الطعام في إناء تقدمه لهذه الزوجة وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء الطعام غارت عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن هذه الزوجة تجيد الطبخ، هذا باب من أبواب الغيرة. فماذا صنعت؟ ضربت الإناء، ارتفع الإناء ثم سقط، انكسر وانتثر الطعام. طيب أنت تخيل أنك بين زوجتين أو بين بنتين لك، وصنعت إحداهما يعني غدائك انكب كله وانكسر الإناء، ايش بتسوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم شوف الموقف، هو يعرف أنها غيرة، الدافع غيرة، قام وجمع الإناء وجمع الطعام ثم قال لقد غارت أمكم، بس انتهى الموقف، انتهى الموقف. ففسر فعلها أنه غيرة وجمع الطعام وانتهى الموقف، أكبر من كذا لا، هذا هو حجمه. عائشة رضي الله عنها ندمت، ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألت ماذا أصنع، يعني أخطيت. طيب هنا لا، خل الموضوع في, 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 في نطاقة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام، انتهى الموقف. وهذا ما نحتاجه نحن، أن لا نكبر مسألة الغيرة التي تقع بين النساء، بل ندرك أن بين النساء غيرة. لما تذهب أنت الآن إلى السوق وتشتري هدية لوالدتك، يحق لك ذلك، اعرف أن زوجتك وإن ابتسمت معك وإن اختارت هي الهدية، فإنها في قلبها غيرة. على من؟ على والدتك، وإن كانت هي والدتك وكبيرة السن وإلى آخره، لكن في قلبي غيرة. وهنا تعامل معها بما يناسب، تشتري لها هدية أخرى، ترضيها بأي شيء آخر إلى آخره، أو تشتري لوالدتها بأي طريقة. وهنا ينبغي لنا أن نفهم هذا الجانب، يعني العشرة الطيبة بين الزوجين واللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها هي مسألة حسن الاستماع. وذكرت قبل قليل أن المرأة تحب أن تتحدث كثير، لكن تحتاج إلى ماذا؟ إلى مستمع. المرأة تحتاج إلى مستمع. احنا عندنا خطأ يا أخوان، أجهزتنا الجديدة هذه أشغلتنا ولا لا؟ يجلس الواحد عند زوجته ثم عنده جهازه ويفتح الواتساب ثم تويتر ثم الفيسبوك ثم إلى آخره، يمضي يمكن ساعة كاملة وهي حاطة قدامها القهوة والشاي، تقهوى يا أبو فلان، اشرب يا أبو فلان، طيب لا أخذ شوي، تقهوى يا أبو فلان، برد غيره لفلان. طيب أنت جالس معنا ولا جالس مع جهازك الآن؟ هي تريد أن تتحدث لك، أنت متى جلست عندها؟ أنت جاي من دوامك من عملك متعب وتغديت ونمت، العصر تنتظر أنها تجلس معك تسمع منها، تريد أن تشتكي لك شيء في البيت أو إلى آخره، عندها هموم. طيب متى ستشتكي لك؟ متى تتحدث معك؟ طيب لما تأتي أنت بالليل الآن، إذا عدنا، لما يصل الواحد إلى بيته ثم يرمي ملابسه ويريد أن ينام، هي عندها شيء من الحديث، تريد أن تسألك أين ذهبت وماذا صنعت وما الذي استمعت وإلى آخره. أنت ستعطيها باختصار، والله رحنا في ثلاثية الأمير وجاءنا واحد نتكلم عن كذا، هي تريد منك التفصيل، الرجال لا يجدون ذلك. طيب لكن اسألها أنت، وماذا صنعتم أنتم؟ وش تعشيتوا؟ العيال متى ناموا؟ وفلان متى نام؟ وعسى فلان حل دروسه؟ ثم تبدأ هي تعطيك، تريد مستمع. لكن اترك الجهاز هذا بعيد، ارفعه ثم استمع إليها. طيب كيف؟ هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الموقف اللي يصف من يا إخوة، شيء عجيب يا إخوة. عبد الله بن عباس جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالة له. من خالته؟ ميمونة. فجلس عنده وهو صغير الآن وينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجة ميمونة. يقول عبد الله بن عباس: فوضعت ميمونة الوسادة بطولها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في طرفها وجلست هي في الطرف الآخر. وهنا انظر كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس هذا ابن له، لكن حسن تعامل مع الصغار. وجلست بينهما، يعني ابن عم له وهذه خالته، نعم في مقام الوالدة. ثم يقول ابن عباس: فجلس يتحدثان ساعة. طبعا الساعة قد فترة من الزمن، وهذا وقت مهم عند الزوج ولا لا يا أخوان؟ هذا وقت مهم، الزوجة تحب أن تتحدث عند رأس زوجها في الليل قبل أن ينام. لماذا؟ لأن وقت سكون راحة ومعاناة يوم كامل ستتحدث به. هنا أنت كن مستمع. قد تكون هي اشترت فستان، عندها مناسبة إلى آخره، هنا تتحدث أنت معك وهي تحتاج إلى هذا المستمع. من الجوانب يعني في العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالمشورة، بمشورة الزوجة، وهذا نحتاجه كثير حنا في بيوتنا الآن. هل نأخذ الشور للزوجة ولا لا؟ يعني البعض من الناس يعيب لما يرى رجلا يشتري سيارة ويأخذ رأي زوجته فيها، المروش يعرفها بالسيارة، لا خذ رأيها، وش المشكلة؟ يعني قد يكون عند البعض من النساء معرفة أو لها رأي في جانب معين في السيارة، أن تريدها كبيرة أو وسيعة أو فيها تكييف من جميع النواحي أو إلى آخره، أو ذوق بالألوان، أو خذ رأيها شاورها. موقف أم سلمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم دلت على حل. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ماذا؟ وقد ازداد من الضيق. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستجيبوا له في صلح الحديبية، فقالت له: اخرج وانحر الهدي وأمر الحلاق أن يحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحدث مع أحد من الصحابة، أخذ بمشورتها ثم اقتدى به الصحابة الكرام. وهذا نحن نحتاج إليه كثير في مسألة مشورتنا مع زوجاتنا. من الجوانب المهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتقبل نساءه على أنه ماذا؟ على أنه زوج، مو على أنه نبي ولا على أنه قائد. نعم هذا موجود فيه صلى الله عليه وسلم، لكنه هو يعيش معهن على أنه زوج. وهذا ما ذكرته في البداية، أن نحتاج إلى مسألة أن نترك كل العلائق الأخرى. لا تقول أنا مسؤول كبير في دائرة، ولا تقول أنا صاحب مال ولا إلى آخره، لا، أنت زوج عند هذه المرأة، تعتبر زوج لا أكثر ولا أقل. عندك مال ما عندك مال، عندك منصب ما عندك مال، هذا دعها جانبا. فهنا المرأة تتقبلك إذا أنت عشت معها على أنك زوج. لماذا؟ لأن هي تريد اللي أمامها أن يكون زوجا لها، لا مدير ولا رئيس ولا إلى آخره، وهنا يتعامل معها كزوج، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيشه. من الجوانب اللي يعني نحن اللي أختم بها، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بمبدأ مهم جدا، وهو مبدأ العدل. نعم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، فيما لا تملك ولا أملك. وهذا طبعا يعني جانب مهم، أن القلب يعني ما يملك الإنسان. أنت قد تحب واحد من أبنائك، نعم أحب البقية، لكن يزداد حبي لماذا؟ هذا ما قسمه الله عز وجل. لكن العدل، العدل أنني أعطي كل واحد حقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين النساء من باب العدل، لا يأخذ واحدة دائما، لا، وإنما من باب العدل أنه كان يقرع، كان يقسم كل واحدة لها ليلتها، كان يقسم بينهم بالطعام والكساء. وهذا من الجوانب المهمة في الحياة الزوجية. أختم أنا بجانب مهم جدا يا إخوة، هذا يعلق عليه الناس الآن، يسمونه الحياة الرومانسية. أنتم سمعتوها ولا لا؟ أسمعها كثير. يقولك أنت حياتك رومانسية مع زوجتك ولا لا؟ عاد يمكن بعض الشيبان بيزعلون علينا، لكن وش الحياة الرومانسية؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة رومانسية مع زوجاته؟ نعم، بالمسمى اللي نحن نفهم الآن نعم عاش حياة رومانسية. أنا سأذكر بعض المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم وأختم بها. يعني من الحياة الرومانسية التقبيل، نحن متى نقبل زوجاتنا؟ إذا طلبتها للفراش ولا في أي وقت؟ هذا اللي يفترض. الحياة الرومانسية يا إخوة هي حياة حب بين الزوجين. حياة الحب بين الزوجين يا إخوة أن يكون فيها جانب التقبيل. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وأنا حائض. طيب لما تكون الزوجة عندك حائض هل تقبلها ولا لا؟ قد يكون بعض الناس يقول لا أنا لن أقبلها علشان أنها حائض، ما ودي أشغل نفسي فيها. لا، هي تحتاج إلى هذه القبلة. ولذلك يا إخوة لا نستقل قدر تقبيل المرأة، المرأة تحتاج إلى هذا جانب عاطفي يبرهن صدق قربك من هذه الزوجة. جانب آخر، عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع مواضع الشرب في الإناء فيضع فاه في مكان فيه، يعني شربت هي ثم يأخذ الإناء ويشرب منه، وكنت أتعرق العرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اللحمة، ثم يضع النبي صلى الله عليه وسلم موضع فيه في موضع فيه وهي حائض. طيب مثال آخر، وإن كان هذا المثال ضعف بعض العلماء، وذكر أحد يعني أحد العلماء لما ذكر هذا الحديث قال وشواهد كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كنا في يوم شات بارد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فاشتد البرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل إلي ثم قال لي اكشفي فخذيك، فقلت يا رسول الله إني حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها حائض، قال أعلم. تقول فكشفتها، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم خده وصدره على فخذي حتى دفئ ونام. هذه حياة رومانسية ولا يا إخوان؟ قمة الحياة الرومانسية. بل أعجب من ذلك أن عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. هذا اللي يقولون عنده مسبح الحين ويسبح وزوجته، ومن اللي عنده مسبح احنا نحتاجه، واللي عنده يعني مثل ذلك يستمتع وزوجته، وليس في ذلك أي غضاضة. بل عائشة رضي الله عنها كانت تقول في اغتسالهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبادرني وكنت أبادره ويقول دعي لي وأقول دع لي، من شدة الملاطف والمداعبة بينه وبين زوجته. وهذا نحتاج له يا إخوة نحن في توددنا مع زوجاتنا. يعني من التودد إليهن يا إخوة مسألة الطيب. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمر على زوجاته، تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نحتاج نحن، أننا لا يكون طيبنا إذا أردنا الخروج، لا خلك في البيت، إذا دخلت لك يعني كريم خاص، طيب خاص إلى آخره، تتعطر منه، تأتي من عملك وأنت متعب وثيابك قد ازدادت الرائحة، تدخل دورة المياه، تغير ملابسك وتجلس مع أهلك، رائحتك جميلة. طيب بل يا إخوة، وهذه بختم مع أبو عبد المجيد، أنا أطلت عليكم، لكني أنا سأذكرها آخر شيء لأنها أنا أحسب أنها جانب مهم وتشتكي منه الزوجات. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام كان فوق رأسه ماذا يا إخوة؟ السواك. فإذا انتبه من الليل أخذ السواك وشاصفه. طيب لماذا؟ لأنه سيذكر الله عز وجل، ولأنه أحسن سيلتفت على زوجته ويقبلها. وفترة النوم يا إخوة مظنة تغير رائحة الفم، فإذا أردت أن تقبل زوجتك لأجل هي أن تستمتع بهذه القبلة، فاجعل رائحة فمك جميلة تقبلها هذه المرأة. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول يا إخوة يعني الحديث طويل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، ولكن يعني لعل ما ذكرته هو مفاتيح أذكر بها نفسي وأذكر بها أحبتي، علنا أن نسير في سير محمد صلى الله عليه وسلم. سأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من خير من يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأشكركم على حسن استماعكم، وأعتذر إن كنت أطلت عليكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خير الشيخ محمد بن عبد العزيز الشمالي على هذه الإطلالة الطيبة في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم كزوج. كثيرا ما سمعنا عن سيرته العطرة، لكن هذا اليوم دخلنا في أعماق بيته عليه الصلاة والسلام، وربما رأينا العجب من مواقفه مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى إلا أن نطبق ما سمعنا تطبيقا عمليا، محتسبين بذلك الأجر. هنا ترحيب بالأخ الفاضل عثمان بن أحمد محمد من مصر، وله يد طولة في أو طولة في إعانة الفقراء والمحتاجين، فنرحب به في هذه الثلاثية المباركة. ولعلنا نبدأ بأولى هذه المداخلات مع الفريق عبد العزيز محمد هنيدي، رئيس جمعية المتقاعدين، فيتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد القائد والمعلم الأول. نحمد الله تعالى ونشكر صاحب هذه حقيقة ثروتية سمو الأمير أحمد السديري، وأيضا حضرة المحاضر الشيخ شمالي وحضرة المدير والمسؤولين. والحقيقة كفى وفى المحاضر لي بعض الإضاءات الخفيفة جدا، يعني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة حسنة، سبحان الله. الله خلقه ليكون الرجل العظيم المثالي حتى نأخذ كقدوة حسنة، فنستطيع اللي يقدر 10% 20% 30%، لكن هذه هي الصورة البشرية الذي يعني أراد الله تعالى أن يكون في جسمه وفي قوله وفي كلامه وفي صبره إلى خلاص. وحتى لما تنظر يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني يدلك على أنه نبي صحيح. حتى خطبة الوداع جاءت يوم الجمعة، وأخذها بالتدريب زي ورشة، يعني علم أو حائل الله أنه يعني اقترب أن ينتقل الرفيق الأعلى، فهيأ له الأمور كلها وقاد الحجيج بنفسه حتى وصل إلى عرفات وقال خطبة الوداع العظيمة. ومنها ما ذكر طبعا عن النساء زي ما تفضلت حديثا عن النساء، فاتقوا الله في النساء في خطبة الوداع. طبعا كثير ما يسمع أخوان الجهلة يعني يتكلمون عن زوجاتهم، يقول لك والله كبيرة في السن صارت زي أختي، ما عاد لي يعني كان يعني العلاقة انتهت الزوجية وبدأ يعني يتعامل معها كأخت، هذا مؤسف ويفكر أنها نكتة. ولكن زي ما تفضلت الزوجة هذه أم أولادك أم عيالك، يجب الحقيقة فعلا. ولا أنا أذكر شخصيا سمعت الكلمة دي، يتكلم عن النساء يقول الله يعزكم، وأنا كنت صغير والله لو كنت أعرف كنت رديت عليه يعني، لكن شيء مؤسف والله. وزي ما تفضلت حفل لما تكلم مثلا وكذا، حتى أنه بعضهم يعني عنده بنت كبيرة مثلا وعنده ولد، أنا سمع شفت أشخاص يقول أنا أبو حنان وعنده ولد أكبر، فيختار اسم المرأة البنت على اسم الولد، وكثير من يعيبوه يقول لا أنت مفروض تقول الولد. يعني هذا كله يدل على الحقيقة نظرة غير حضارية وغير إنسانية مع المرأة. أيضا زي ما تفضلت حقيقة أن المرأة تحب تستمع، أنا لاحظت أيضا أنها ترغب من الرجل أن يتلفت حواليه. يعني أذكر أم عمر زوجتي اسمها صفية، فجيت أنا وكنت جائع وأبغى الغداء، جيت رأسا على الغداء وكذا وأكلت ولم أنظر حوالي، قالت لي ما شفت شيء تغير؟ قلت لا والله كل الأمور تمام ممتاز والغداء ممتاز جدا. قالت ولا في شيء؟ قلت والله لا كل شيء طيب. قالت لي ما شفت الكنب؟ أنا حطيته هنا والستائر غيرتها والله يمر. قلت لي قصت شعري وما انتبهت لي. اي والله. ففي الحقيقة فعلا يعني من الحضارة ومن هذا. ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم زي ما تفضلت أيضا أنه عائشة يعني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو في أحضان، حتى ثقل عند الأخير. هو أيضا آخر شيء ريقة من المسواك حق أخو عائشة كان يستاك به، فكان آخر طعم هو ريق عائشة رضي الله عنها. ويكفينا الحقيقة أيضا أنه تكرار زواجه هو المصلحة الراجحة من مصلحة الدعوة والإسلام، ما كان يعني أنه منافسة في حياته وترف وأكل وشرب وأرحام وكذا، لكن وكان رجل قائد زي ما تفضلت، معلم قاضي كل شيء وفي الغزوات يعني، لكن يعرف كيف يعطي كل ذي حق حقه أبدا يعني سبحان الله. ويكفينا الحقيقة قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الأحزاب 28-29. أيضا أحب في نهاية هذا الحديث أن أذكر يعني مرأة رضي الله عنها صفية بنت عبد المطلب في رثاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف المرأة تكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تكن جافيا وكنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا. الهرج هو القتل والفتن. هذا ما لدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله الفريق عبد العزيز محمد هنيدي على هذه المداخلة الطيبة التي ربما حركت في نفوسنا الشيء الكثير. مداخلة مع الدكتور سعيد بن عايض الزهراني مشكورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. كان بودي أن تتأخر مداخلتي قليلا حتى أستفيد من بعض المداخلات من الناس الموجودين الفضلاء، لأن أحيانا نستمع إلى المحاضرة ثم تثرى المحاضرة بكثير من المداخلات التي أحيانا لا تقل أهمية عن المحاضرة، مثل ما استمعنا قبل قليل من معالي الفريق. الحقيقة أنا لا أشك أن كل من في هذا المجلس من يتعدى سنها 20 عاما يعرف الكثير من هذه السيرة العطرة التي أتحفنا بها أخينا محمد بن عبد العزيز هذه الليلة، وكم نحن جميعا في حاجة إلى أن نستمع إلى مثل هذه السير النموذجية الهامة في حياتنا. لأننا نرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا شك أن أحيانا النسيان يعمل مثل الصدى على القلوب على الفكر إذا لم يجدد بالمعلومات وبالمواعظ وبالأحداث التي تعيد الإنسان إلى 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 جادة الطريق الصحيح. فالحقيقة أرجو أن لا يظن أحدا أن مثل هذه المواضيع سهلة أو بسيطة، وهذه كلها نعرفها ودرسناها في المتوسطة أو الثانوية أو نسمعها في بعض المجالس والخطب وفي خطب المساجد يوم الجمعة. هذه والله من الأشياء الهامة التي أنا شخصيا استفدت الليلة من بعض النماذج والتفصيلات الدقيقة في حياته صلى الله عليه وسلم. كما أشار أخي وزميلي سابقا ولاحقا إن شاء الله على الفريق عبد العزيز، خطبة الوداع من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أستوصوا بالنساء خيرا، وهذا الخلق العظيم الذي الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الوصف الرباني العظيم الذي وصف الله سبحانه وتعالى به رسوله الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، كف ووفى صلى الله عليه وسلم بمعانيه جملة وتفصيلا. فاستمعنا إلى كثير من دقائق الأمور في تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. حري بنا أن نتعلم من هذه المواقف ومن هذا الخلق العظيم في تعاملاتنا اليومية مع زوجاتنا أو مع من تربطنا بهم صلة بعودت أو قربت. كثير من الأخوة لا يدرون أن المرأة في البيت شرعا، وعندنا قاضي هنا، ليس مفروضا عليها أن تطبخ أو تكنس أو تغسل إذا ما شاءت. تراها تطبخ
وتغسل وتكنس ومأكولة مذمومة كما يقولون في الأمثال الشعبية. ترى إذا علمنا أنه فقط تكرما منها، جرت العادة على هذا، فعلا العادة جرت على أن الزوج يكدح ويتعب ويحضر الأكل والشرب والفلوس اللي يعني تمكننا من الحياة بطريقة أفضل، والمرأة تشتغل في بيتها بكل المهن المعروفة، ولكنها ليس مطلوب منها شرعا أن تقوم بهذه الأعمال. لو كان عندك خادمة، الخدامة كانت ب600 و800 والحين توصلت إلى 3000 ريال، تخيل لو كنت تصل في زوجتك أنت 3000 ريال سعودية، طبعا ممكن السعودية يأخذ أكثر من 3000، ممكن نقول 5، تخيل لو أنت تصرف 5 أو أكثر أو أقل صرف، يأثر عليك هذا الصرف، هي تشتغلها مجانا. أنت لما واحد بس يشيل لك حاجة ولا يقدم لك فنجال ولا يقدم لك حاجة بسيطة، تحس أنه له عليك فضل، تحاول أن ترد له مثل هذا الفضل بمثله أو أفضل منه، فما بالك بهذه زوجتك حليلتك على سنة الله ورسوله وتقدم لك هذه الخدمات مجاني. كثير من الناس لا ينظر إلى هذه الجزئية البسيطة، الله سبحانه وتعالى سخر هذه المرأة وتعمل هذه الأعمال بلاش. فمن هذا المنطلق فعلا حري بنا أن نستفيد ونتعلم من مثل هذه المحاضرات وهذه الأمسيات الجميلة التي دائما يكررها أبا بندر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، وأن ينفعنا بما سمعنا. وأنا ما ودي أطيل لأن ودي أترك المجال للآخرين، لأنه أيضا محاضرنا والله الحمد ما قصر ولا عطر بعد عروس، ولكن طلب مني المشاركة، فهذه مشاركة بسيطة جدا، ونرجو أن نلتقي إن شاء الله دائما معكم على أبصاد الخير والمحبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاك الله. نشكر الدكتور سعيد بن عائض الزهراني على هذه المداخلة الجميلة، وربما لفت نظري كلمة قالها، وأظن أنها أول كلمة تطرق أذناي. هذه الكلمة قال أن الزوجة تقدم لك خدمات مجانية. هذه الكلمة تحتاج حقيقة أن نقف عندها كثيرا. هذه الخدمات ليست في الشهر مرة أو ربما في الأسبوع أو في اليوم، بل هي مرات وكرات تتكرر معنا هذه الخدمات من الزوجة، فينبغي أن نقابل ذلك بالدعاء لها وبالشكر وبالوفاء وبالذكر الحسن وبغيره. ولعلي استأذنكم في موقف مر بي إذا سمح الوقت. اشتكت امرأة ولي علاقة فيها بالقرابة، فكنا نتحدث في مجلس عن شكر الزوج، هل الزوج فعلا يشكر؟ فذكرت أنها طبعا متزوجة من 14 سنة ولم تسمع من زوجها كلمة شكرا، مع شكرا 3 حروف أو 4 حروف، ولا طبعا حبيبي من باب أولى يعني، فلم تسمع كلمة شكرا. فعشنا نحن ومن كان في المجلس هم هذه المرأة لمدة 2 سنين، كل ما التقينا في مناسبات ها بشري ذكر أو شكر الزوج، إلى الآن لا والله. وهي امرأة صابرة ومحتسبة، بقيت 2 سنين مع 14 كم 16 سنة. وفي يوم من الأيام أنطقه الله، كان في عنده مناسبة ودعا تقريبا 26 رجل وقدمت له المائدة، بعد ما انتهى وذهب الرجال أو الضيوف دخل عليها في مكان الطبخ ووجدها منهمكة بالترتيب والتغسيل وإلى آخره، فحن قلبه في هذه اللحظة بعد 16 سنة، وأنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال نعم الساعة 12 بالضبط، قال شكرا thank you، يعني عطاها بالإنجليزي وعطاها بالعربي، نعم عوض السنين اللي راحت، والله في نفس اللحظة من شدة الفرح، أنا أذكر الساعة 12 بالضبط جاءني اتصال، كان الوقت متأخر فأجبت عليها وتبشرنا وتبشر اللي كانوا معي في المجلس، أبشركم قالها، قل وش قال؟ قال شكرا thank you، ففرحت بهذه الكلمة أكيد. طيب هنا سؤال شيخنا الفاضل يقول: إذا كنت لا تملك مالا كثيرا ولديك زوجتين إحداهما غنية والأخرى لا تملك شيئا، فهل يحق لك أن تهدي لها بيت لأن الأخرى تملك بيت هي وأطفالها؟ تفضل شيخ.
هذه في مسألة العدل، هذا نحيلها على القاضي هو اللي يفتي فيها. طبعا هذه مسألة، في مسألة العدل طبعا عندنا فيه فيما يسمى بالمساواة وما يسمى بالعدل. المساواة هي أن تقسم القسمة بالضبط في كل شيء، وهذا لا تقتضي الحياة الزوجية، لا يمكن. وإنما الحياة الزوجية والحياة حتى في التعامل مع الأبناء هي قائمة على العدل. ومعنى العدل هو أن تضع الشيء في موضعه، بمعنى أنها إذا كانت عندك أحد الزوجتين يعني مريضة وتحتاج إلى علاج وقدمت لها العلاج وربما يكون بمبلغ مالي، لا يعني ذلك أن تقدم للأخرى بمثل المبلغ، لا، هي ليست إذا احتاجت إلى علاج ستقوم به. في مثل لو أنها كان عندها مناسبة زواج واشتريت لها شيء من اللباس، فهذه أنت تجزم أنها إذا جاء لها مناسبة زواج أو فرح أو غيرها ستشتري لها. الموقف اللي ذكر في السؤال يعني في مسألة الشراء، هل يشتري لهذه الزوجة؟ هو حينما تشتري أنت مسكن إن كان ستكتب باسم هذه الزوجة، نعم هنا يأتي مسألة المحظور، لكن إن كان لأجل أن تعيش فيه فكما عند تلك مسكن فهو لا حرج فيها. لكن تنتبه إلى مسألة مهمة، أنه من حقها أن تطلب الأخرى منك مسكنا، كما أعطيت هذه مسكن تسكن فيه فهذه حق لها أنها تطلب. سر وليس سر في الحياة الزوجية أنها إذا المرأة عاشت مع زوجها على أنها زوجة وهو زوج، فإنها ستتنازل وستتغاضى وسيتنازل ويتغاضى عن أشياء كثيرة. كما ذكر الدكتور سعيد، هي المرأة هي ليست مطالبة بأشياء كثيرة في حياتها إذا أتينا إلى الجانب الشرعي، لكن في الأعراف وسادت الأعراف بذلك، والإنسان تزوج على هذا العرف، فهي مطالبة بأن تقوم بما يقوم به العرف، والله أعلم.
جزاك الله خير. مداخلة الأمير أحمد بن بندر السديري، تفضل عميد الثلاثية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بضيوفنا الكرام في هذا اللقاء المبارك المتجدد. وأشكر الشيخ محمد على ما قدم، وأعتذر لعدم المتابعة من بداية المحاضرة لارتباط المسبق، ولكن هذا مجلسكم وهذه ندوتكم فحياكم الله دائما وأبدا إن شاء الله. فلا شك إن هذا الموضوع مهم، وكما يقولون الكتاب من عنوانه، فالحياة الزوجية الهانئة التي تستمد مبادئها وحياتها من الكتاب والسنة والاقتداء ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاملته العادلة الطيبة الخيرة الحنونة مع أهله ومع ذريته ومع جميع الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه. ويسرني أن أرحب أيضا بفضيلة الشيخ جبران العبدلي قاضي فرسان، محافظة فرسان، بمنطقة جازان جزاه الله خيرا على حضوره وسفره للمشاركة، وقد أوفى وكفى بوعده لحضور هذه الندوة الثلاثية، وهو من المتابعين لهذه الندوة جزاه الله خيرا في عبر الموقع موقع الثلاثية، فشكر الله له ولجميع الحضور وفريق العمل الأستاذ عبد الله الراشد والأستاذ أحمد الخليف والأخ بكر ومهاني، وأيضا لا يفوتنا شكر من يتابعون هذه الندوة عبر مواقع الانترنت، ونذكر بالاطلاع على صفحة الثلاثية في التويتر والفيسبوك، فنسأل الله للجميع الفائدة والعلم النافع، وشكرا.
شكر الله لعميد هذه الثلاثية. والآن قبل المداخلة الأخيرة تكون هنا مداخلة لضيفنا الشيخ جبران جزاه الله خير، فيتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في حديث جميل رائع عن جزئية من سيرة النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الذي تحيا القلوب بذكره وبتدارس سيرته وبالتأسي والاتباع له عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن الحديث الذي أمتعنا به فضيلة الشيخ محمد الجميل الرائع والمداخلات الموفقة التي استمعنا إليها كانت عظيمة ومباركة، وليس هناك ما يقال بعد ما سمعنا بفضل الله عز وجل، إلا أنني أحب أن أشير إلى جزئيات يسيرة. أولها أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ وتحصل المدارسة لها والحديث فيها طلبا للأجر والثواب وتأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام، فلا تجمل الحياة ولا يسعد الإنسان ولا تنشرح الصدور إلا بالعيش في ظلال هذه السيرة العطرة. وأثني على ما أشار إليه الدكتور جزاه الله خير من أن الإنسان لا يكل ولا يمل من دراسة هذه السيرة العظيمة وحضور مجالس الذكر والإيمان ولقاءات العلم والمعرفة التي تتناول جانبا من جوانب سيرة المعصوم عليه الصلاة والسلام. وأنا في الحقيقة يعني أرجو أن الإنسان لا يتأخر عن مثل هذه المجالس العظيمة الإيمانية، وأن يكون لها في بيوتنا أوفر الحظ والنصيب من القراءة ومن المدارسة ومن التواصي، وكذلك في مساجدنا وفي مدارسنا وفي منتدياتنا. الأمر الآخر أعلق على جزئية أشار إليها الدكتور الزهراني جزاه الله خيرا فيما يتعلق بخدمة الزوجة. الزوجات يقدمون لأزواجهم أمور عظيمة جدا فوق العطف والرعاية والمحبة وبذل النفس، ومن ذلك الخدمة. وهذه الخدمة اختلف فقهاء الإسلام في وجوبها على المرأة، والقول بعدم الوجوب قول مشهور ومعتبر، وقال به من الأئمة المتبوعين عدد ليس باليسير، بل يكاد أن يكون هو المشهور من كلام الفقهاء رحمهم الله، إلا أنه والعلم عند الله أنه من تمام العشرة بالمعروف هو أن تخدم المرأة زوجها فيما جرت العادة به. وهذه الخدمة والتراحم والتعاون بين الزوجين والصبر والتغاضي يحصل بهما بإذن الله عز وجل دوام العشرة. الأمر الأخير، أنا أكرر الشكر لراعي هذه الديوانية الأمير النبيل أبو بندر أحمد بن بندر بن أحمد السديري جزاه الله خيرا، وبإذن الله عز وجل أن تستمر مثل هذه المجالس الإيمانية العامرة بالعلم والمعرفة، والتي تجمع الناس من مختلف الأعمار والتخصصات، وهذه أعتبر أنها ميزة لمثل هذه المنتديات والديوانيات. وأنا أدعو الجميع، وأنا سعيد في هذه الليلة أن ألتقي بكم، إلى تشريفنا وزيارتنا في منطقة جازان، والإخوة الزملاء الذين أتينا سويا الشيخ عبد الله اللغبي وزميلنا الشيخ القاضي الشيخين العبدلي وأخي الأستاذ يحيى اللغبي، أقول نرحب بكم جميعا في منطقة جازان في أي وقت، وخصوصا في وقت الشتاء الذي تطيب به الأجواء ويسعد الإنسان بالزيارة وبالسياحة في المنطقة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ جبران على هذه المداخلة الطيبة وهذا الثناء العطر لهذا المنتدى، منتدى الثلاثية، وهذه الديوانية المباركة، فقد أشاد بها ورغب في الحضور والاستمرار والاستفادة منها. والآن المداخلة الختامية مع الشيخ محمد بافضل، يتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. موضوع محاضرتنا مهم كما أشار سمو الأمير أحمد جزاه الله خيرا، والذي أوصي نفسي وأوصيكم به كما أشار الفريق الحديدي، أن نجاهد أنفسنا بالاتباع والاقتداء. الله يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كيف سمعنا وهم لا يسمعون؟ سمعنا لكن لا يسمعون، لا يسمعون، يعني ما هناك تطبيق، ما هناك امتثال. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما سمعتم هو قدوتنا، هو أسوتنا، هو طريقنا إلى الوصول إلى ربنا، إلى حياة سعيدة كريمة في الدنيا ونعيم مقيم في الأخرى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. شكر الله للمحاضر، هذه المحاضرة القيمة التي بين فيها الكثير من حياته عليه الصلاة والسلام زوجة. وهكذا لا ننسى قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تأملوا وراجعوا وارجعوا إلى المحاضرة وتذكروا ما فيها من هذا اللطف. والأمير وهو مع المعلق المقدم الجيد هكذا أشار بكلمة رماها الأمير رميا كذا، وهي مهمة جدا، وهي: هل تقول له أشكرك؟ قال الأمير: هل تقول يا حبيبي؟ نعم نعم، كلمة لها الأثر العظيم الكبير. الله الله، بارك الله فيك. ولولا أن الوقت قارب على الانتهاء، وأنا من نفسي لا أحب الإطالة، والمرأة تذكر حديث المرأة التي جاءت إلى عمر بن الخطاب مع زوجها، تقول: أتريدني أن أكذب؟ زوجها سألها بالله: أتحبينني؟ قالت: لا. الحديث الأدب المفرد للبخاري. فشاهد أحد الناس، قال: اشهد على ما تقول المرأة، وأخذ بها، أخذ بالشاهد هذا إلى عمر بن الخطاب، وقال: تعال اسمع ما تقول، أنت تقولي أنت مطلق، اسمع ما تقول زوجتي. دعاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ماذا قلت لزوجك؟ قلت له أنك لا تحبيه؟ قالت: يا أمير المؤمنين. قالت: سألني بالله، أتريدني أن أكذب؟ ماذا قال عمر؟ أقول الحديث في مفرد، المفرد لمن البخاري المفرد. قال: أكذبي. سألني بالله هذه واحدة. والأمر الثاني أكذب، أتريدني أكذب؟ قال أكذبي. ثم قال كلمة: وهل يعيش الناس إلا بهذا الإسلام، إلا بهذه الأوامر التي جاءت في كتاب الله؟ فهنيئا لكم جميعا، وهنيئا للأمير أبي بندر هذه المحاضرات وهذا الجهد الذي يبذله. وأقول له أبشر بما يسرك عند ربك تبارك وتعالى، فهذه خدمة أولا وقبل كل شيء لدينك يحمدك عليها ويشكرك عليها ربك جل شأنه. ثم أيضا الواجب الذي علينا، هذا أنا لواجب لمليكك، لحكومتك، لمواطنيك. فالحكومة يهمها جدا صلاح الشباب، إصلاح الناس. وكيف نصل إلى هذا الإصلاح؟ لا نصل إليه بارك الله فيكم إلا بالعلم والتعلم ونشره والبذل فيه من أوقاتنا ومن أموالنا ومن حياتنا. فهنيئا له ثم هنيئا. ومرة أخرى وأنا أختم، وقد كفاني القاضي جبران جزاه الله خيرا بما رد به على فضيلة الشيخ الدكتور سعيد، فقد قال كلمة لا أحب أن يسمعها النساء ويغلبنا النساء ونقع في العصيان والتمرد، يعني لا يعني كلمة القاضي حقا إنه قاضي صحيح، كلمة قاضي أما يعني ما شاء الله كلمة مملوءة، كلمة أقول بحق وصدق فيها الحكمة فيها البيان فيها الحق. الأمر فيه خلاف بين العلماء نعم، لكن الكثرة الكثيرة من العلماء يقول بوجوب الخدمة على الزوجة لزوجها، وإن قال ذلك بعض العلماء نعم هو قال حقا، لكن ما نحب أن يسمع هذا النساء. وبعد ذلك هذا سينقل إلى 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 أقاصي الدنيا بارك الله فيكم. ومن عنده شك فليرجع إلى دار الإفتاء 459 45، يعني إذا 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 ما اقتنع فعندنا. فالله الله بارك الله فيكم، فنحن نتعاون وأحب وأؤكد على ما قال القاضي بحق، كلمات موزونة مؤصلة، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه. وهكذا هو التعاون وهكذا هم الناس. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين أو أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.